فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، يعني بادئ ببدء أشكر فضيلة الشيخ الراقي صاحب الأدب والخلق الراقي وحسن التعامل مع إخوانه، وهو يرفع خصيصتنا دائما بفضله وبحسن أدبه وبحسن إلقائه أيضا. أشكره جدا، وأشكر الوجوه الطيبة هذه كم اشتاقوا إليها، وكنت أيضا مع كثير منهم، أو ليس بالقليل في المدرسة، صحيح كنا معا أيضا بفضل هذا الفعلاء في الكلام على الفقه. اللهم أعد هذا الخير يا رب العالمين، اللهم أعده واجعله يتنامى إلى السماء، وأكرم صاحبه الذي ابتدأه وأنشأه، واجعله قابلك به يا رب العالمين، يكون عملا طيبا في ميزانه، صرحا عظيما إلى المعالي، اللهم أمين يا رب العالمين. الأمر الثاني، بعد ما الشكر لكم، الشكر مشكور أيضا موصول أيضا للأستاذ الفاضل الذي جعل الله سببا في فتح الدرس هنا، لأنه من لم يشكر الناس لا يشكر الله. أستاذ مسلم أبو محمد جزاك الله خيرا، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك. كثير من الناس يجهلون التجارة مع الله، وقليل من الناس يوفق إلى التجارة مع الله. من تاجر مع الله الربح عالي. في عثمان بن عفان في بضاعة قالوا له نربحك فيها ثلاثة، قال أعطاني غيركم أكثر، فقالوا نربحك خمسة ولا تجد غيرنا يفعل ذلك، قال هناك من أعطاني أكثر، فقالوا سبعة ولا نزيد، قال هناك من أعطاني أكثر، عشرة أضعاف إلى أضعاف كثيرة. والمسألة على إخلاص القلب، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له به بيتا في الجنة. فأشكر الجميع على هذا الفضل. والأمر الثاني، لابد أن أنوه وألفت الانتباه إلى أن مراتب العلماء ثلاثة. ما دمنا تكلمنا وفي سيدنا تكلم عن المخطوطات والحديث، وعلم الحديث هذا علم اسمه الذوق الراقي. أنا عندي علم الحديث في نعومة النظر عند علمائنا لعلم الحديث، ثم علم الفقه هذا الذي قد اندثر كالكبريت الأحمر، يعني قد تقول أن الفقه بعمقه بالنظر في الغوص المسألة فيه ليست سهلة، وليست أيضا موجودة في الوجود الذي يمكن تنجو به الأمة حقيقة لعدم الاهتمام بعمق التدريس على طريقة المقدمين كما قال ابن السكي. مسألة أنك ممكن تدرس المذهب على طريقة المتأخرين، وده اللي شايع وذايع الآن في الأعمدة التي يدرس فيها كله على طريقة المتأخرين ليس على طريقة المتقدمين. والمقدمة الحضرمية أنا بينت فيها إشارة كيفية التدريس على طريقة المتقدمين. أنت تريد تعلم، لأنه الشيخ تكلم على أنه يريد يخرج طالب العلم. أنا ما أرى طالب العلم إلا أن يكون له الملكة الفقهية. طالب الفقه لا يكون فقيا إلا بالملكة. كل الذي يحفظ الفروع ويؤديها كالببغاء هذا ما عنده إلا هو حامل ناقل. أنت ما بنيت فيه الإيش الضرب عن الملكة ليعلو اسمكم طالب علم حقا تستطيع أنك تستند عليه بكل النوازل. أما صاحب الفروع لو أدى الفروع في كل نازلة ماذا سيفعل؟ لا شيء، إلا أن نقول أنه ينبني عنده الملكة الفقهية. يقول طب أنا هخرج على أصول المذهب، وده أمر آخر. عامة أنا أقول ما دام الشيخ تكلم عن طلبة العلم، فطالب العلم الحق إن كنت تريد الأمة ثراء لابد أن تنمي فيه الملكة العلمية والضربة على الملكة العلمية، سواء الحديثية سواء الأصولية سواء الفقهية، الضربة على الملكة. أولا تأسيس الملكة في 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 روع الطالب، في في قلب الطالب، ثم بعد ذلك ايش سمو هذا بالضربة على الملكة كما سأبين. لكن مراتب العلماء ثلاثة، وأنا أموت عند الوقوف عند شيء. دائما طالب العلم له همة، وصاحب الهمة لا يستفي. وقد قال النبي صلى الله عليه في ذلك حديثا، ما هو سرعة بقى الحديث توافق الدليل عندكم كنا في المدرسة عارفين أنا لا أحب النوم، ويعني ها لا 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 متعلق مكان النت عندكم هنا في ضعف بعض الضعف، لا لا بس في ضعف ما يوم حديثان أو حديث واحد من هما لا يشبعان، ها من هما لا يشبعان. فأصلا طالب العلم لا يشبع ولا يقف. مرات العلماء ثلاثة، ففيها المحدثون والفقهاء، تمام تكلمنا على فقه الدليل، المحدثون والفقهاء، وهؤلاء هم ألمع الناس علما أو أتقن الناس في الأمة، وأرقامهم وأسماهم وعليهم من جمع الله له بين الفقه والحديث. ما أدري المايك شغال، هو أكيد النت هنا في ضعف أو شيء من ذلك أو الشبكة، لكن هو شغال أمامي حتى الأصل هنا. أنا عارف أن النت عندكم فيه شيء من الضعف. عامة خلينا نكمل وما تشغلوني بذلك، لو في شيء أنا سأتكلم يعني سأفعله إن شاء الله لو المايك الصوت ما وصلش نعاليه. فأقول مرات العلماء ثلاثة، أرقاها وأسماها وعلاها ما جمع الله له بين العلمين الجليلين الفقه والحديث. ولذلك الإمام أحمد كان يقول هؤلاء القوم ما استطعنا إليهم سبيلا. من أهل الكوفة؟ من الحنفية؟ أهل الرأي؟ قال ما نستطع لهم سبيلا في هذا الباب. نتكلم يتكلمون معنا بيش بمسائل النظر، لأن الإمام الشافعي كان بيقول مدارك الأحكام ثلاثة، أو هو مدارك الأحكام اثنان، نص وإيش ومعنى، نص ومعنى، والمعنى هو الدليل. يعني أنت عندك الدليل أثري أو نظري. فهو أحمد كان يقول فكنا نقف عند هؤلاء ما نستطيع لهم سبيلا، حتى خرج علينا وكنا نسمي المحدثين أطباء والفقهاء صيادلة أو العكس. المهم عندي الشاهد، قال فخرج علينا هذا الرجل، فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا، طبيبا صيدلانيا، ما علمنا العام ولا الخاص ولا الناس ولا المنسوخ ولا المتفق المقيد إلا عندما جاءنا الإمام الشافعي. اسمها قوالب الفهم للدليل، عشان قلت يا مرحلة الفقه الدليلي مرحلة سماوية يعني عالية يعني متقدمة جدا، ومع ذلك سأتكلم عنها يعني في هدوء، لأنني سأكون وسط بين منحرفين، المنحرفون المتقوقعون في المذاهب السادة الفلانية والسادة العلمية، ولا سبيل لهم في الدليل، وأقول أنت لا تتكلم في الدليل ولا تسمع الدليل، والمسألة إمام أعلم بالدليل، وهؤلاء خربوا الفقه وأفسدوه كما قال الشاطبي. وأنا سأبين، أنا عندي محاضرة أعزمه خلاص سأقولها عندكم، وهي باب الانحرافات التعليمية، كيف الانحرافات دي هذه ما خرجت لنا إلا أشباه وضيعت الأمة أيضا، لأن عدم الإبداع والاجتهاد في الأمة يضيع الأمة. الآخرون قالوا نحن المتحررون. من المتحررون؟ المتحررون من المذاهب، وكلاهما على خطأ، وكلاهما على خطأ. الأول ضيع الدنيا بأنه جعل الأمة متحجرة وصادم النصوص التي أظهرت رفعة هذه الأمة وتمكين هذه الأمة، لأن الله تعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم. والأمر هنا من العلماء؟ ليش أقول العلماء؟ السياق مش عندنا قاعدة لغوية تقول السياق من المفسرات، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. يبقى إذن المقصود بهم من؟ هو الاستنباط العلماء. فهو الآن يقول ما في استنباط، انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي وأمي، يقول حلال بينه وحرام بينه وبينهم أمور المشتبيات، الالتباس والإلباس ده من اللي حله؟ قال لا يعلمون كثير، لكن بمفهوم الخلافة يعلمون إيش؟ قليل من العلماء. صحيح ولا لا؟ أيضا قول لا تعرف اسألوا هذيك إن كنتم لا تعلمون، لما تقول لي أصلا المسألة تعطلت. سمعت شيخنا الفاضل الكريم وهو بيتكلم على الذين جعلوا شروطا تعجيزية لإيش؟ للإجتهاد، وده معروف القرافي وغيره في مسألة الشروط التي وضعت لمسألة الاجتهاد التي لا تخرج مجتهدا إلا في النار. مش هقولك يعني ما فيش يعني ده لو خرج يبقى في النار, ما فيش حاجة اسمها تخريج أصلا. وذلك الشنقيطي نزل عليه نزل بحرب ضروس في كتاب أضواء البيان على مسألة هذه الشروط التعجيزية في هذا القلمة, ولا واحد نزل لك حتى من 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 من, من استحاب عشان اصلا يتوفر فيها. يبقى معناها انه بيقول لك ما في شيء اسمه مجتهد, ماش مجتهد الام. هو ده بيحصل. هو وذلك كما قلت لكم ان انا لما اقول مسألة فيها خلافيه والخلاف فيها كذا والاصل في الخلاف والراجح, ها 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 بتضحك علي يا غبي انت, بتضحك علي. بيقول لك هذا انت بتقول راجح, انت بتضحك على الراجح يعني, انت عايزني انت وانت ببغاء تريد الناس كلهم يكونوا ايش كذلك, انت ما بتفهمش, سيب اللي بيفهم يتكلم في هذا الباب. لكن هو المساله كلها قوم ما استطاعوا التعامل مع الدليل فأحكموا, لأنهم مش ممكن يظهر أمام الناس إلا بظل, فأحكموا النزول تحت الظل. ولكن الشروط كما قال علماؤنا وبينها حتى الشافعي ونفسه الذي قال بذلك على من تصدى الفتوى وضرب له شروطا, وشروط الحمد لله تتوفر موجودة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيش ظاهري, وإلا أنتم عطلتم هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدر الخير في أوله أم في آخره. هو لما قال ثلة من الأولين قال ومعدوم من الآخرين, القرآن قال بذلك ثلة من الأولين ومعدوم من الآخرين, صحيح هذا؟ أعوذ بالله من غضب الله. قال ثلة من الأولين وقليل, عشان كده قلنا كالكبريت الأحمر لكن موجود وسيتواجد وشروط التوفر فيه. فأرقى المنازل من جمع بين العلمين علم الفقه والحديث, لأنه لا فقه إلا في الحديث أصلا. هو إيش الفقه أصلا؟ هو الفقه أصلا فقه في الكتاب والسنة, صحيح ولا لا؟ ده هو ده الفقه. لأن انت تقوقع لي ان انت اصلا تاخدني بمذهبية, يعني بمذهبية مش مذهبية الحق, لان انا اصلا ادين الله انه ما احد يذهب للدليل الا ان يعرج على مذهب. لكن المذهبية العمياء اللي هو تقوقع اصلا يجرون الناس لتعظيم امام المذهب فقط, ويبحثون مع المتأخرين في المعتمد دون فهم الدليل ودون التعامل والاحتكاك مع الدليل. وده قال ابن السبكي كما قلت في التفريق بين المتقدمين وبين المتأخرين. وتعيين المتقدمين هو بناء الملك كما قال الجويني في نهاية المطلب, ويبين ذلك يقول نحن لا نقلد الشافعي, نحن وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. وده أصلا حاول الموردي وبيتكلم على مسألة تعظيم الدليل, وده سأتي لأن أنا طالما قلت بقى فقه الدليل سبورة لازم تيجي هنا عشان هو معايا سهمين, سهم اسمه فقه وسهم اسمه دليل, وده ياخد مجلدات وياخد ده مجلدات. استنفدت قوتي في المجيء إليكم.
اشتغل خلاص, جزاك الله خير, اشتغل. طيب اخوتي الكرام, كما قلت في هذا الباب اننا نريد ننمي ملكة الفقه, لان احنا نريد اخ يتقوقع في المذهب دون ان يعرف ملكات العلم كيف تنمو, انه يعيشك 20 سنة وانت بهذه الطريقة دون ان يبني فيك المطلوب منك اصلا. لان هذه الامة امة ولاد, كنتم خير أمة أخرجت للناس. خيرية الأمة أن يبين لك حتى نعمة هذه الشريعة أنها صالحة لكل زمان وإيش ومكان. لا ندع كلاما لمتنصع يقول لك هذه العلوم الحمد لله بركة يقبل ويحط على وراء, لأن احنا أصلا نقول له لا, أنت لا تبقى, أنت أصلا لن لا يمكن أن تتقدم أو تعلو أو تعز أو تتمكن مكانتك عند الناس إلا باهتمام الفهم في كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علي بن أبي طالب لما قالوا له أوصاكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء, خصاكم بشيء, قال لا إلا فهما يؤتيه الله لأحد في الكتاب والسنة. الذين يعني غالوا جدا في الشروط أضاعوا الأمة, والذين تساهلوا جدا في الشروط أضاعوا الأمة. هي شروط متوسطة قالها الشافعي, سنبينها إن شاء الله عند الكلام على الذي يتصدر للناس تعليما أو يتصدر للناس فتوى في هذا الباب. عامة أقول إذا المراتب 3 أعلاها وأسماها وأرقاها الفقيه المحدث أتوا به هنا إلى فقه الدليل, صح؟ فقه الدليل. فالمسألة هنا الآن لو تكلمنا على التركيب فقه ودليل, فالكلام على الفقه والكلام على الدليل. والكلام على الفقه سيكون بتعريف الفقه مع ضرب الأمثلة عليه, لأنه أنبل العلوم كما قال ابن الجوزي العلم كثير والعمر قصير, فإن لم تستطع أن تحصل يعني ما فيش همة أن أنت تذهب إلى كل العلوم. وهذا الذي أريده, أن طالب العلم لا يتوقف, ما يجهل شيئا, لما يعول الأمر في التصحيح والتضعيف على غيره. يعني انت متأتي مثلا تقول لا يصح ولا يجوز لك ان تمس القرآن الا طاهرا، ده قال فيه جمهور الفقهاء قالوا بذلك، بل اما الاربعة قالوا بذلك صح كده. الشيخ الألباني افتى بانه يجوز تمس حتى وانت جنب وتقرأ وانت جنب، صحيح ولا لا؟ فالناس الى تفرقوا الى فريقين، فريق يقول انتم ماذا تقولون مس المصحف على الاصل، واتوا ببعض الادلة، والفقهاء طبعا دللوا على ما قالوا بحديث لا يمس القرآن الا طاهر، والاخرون اولوه. انت المشكله لما تاتي تقول لا يمس القرآن الا طاهر، ياتيك الذي تعلم من المحدث يقول لك الحديث مرسل والحديث ضعيف، حديث مرسل والحديث ضعيف، فهو بيهدم لك ايه؟ بيهدم لك اصل الفقه اللي انت فيه. ما انت لما تقول له لا يجوز لا احد ان يمس القرآن الا طاهر، طبعا انت عشان كلامك يقبل لابد له من ها اكمله دليل. هو أصحاب الزعم متخوفون في ماذا يقولون لك إيه؟ إمامي قال يا ابني قال النبي، يقول لك هو أعلم بالنبي منك، والكلام ده قيل لابن عباس عشان تفهمه. ابن عباس جلس فقال لهم المتعة، قال أي متعة؟ عروة بن الزبير نفسه، شوف عروة، عروة بجلالة قدري، عروة بن الزبير قال ابن عباس أبو بكر أنا عن ذلك، عمر أنا عن ذلك، قال ما يقول عرية، فبقى صغره عشان بس بالتصغير عشان يعرف مقام العلماء. البخاري قال تعرفون من أنا؟ أنا من يحفظ 100,000 حديث صحيح 100,000 حديث ضعيف. فهو لابد أنك تظهر نفسك أيضا، لو ما ترى المتنطعين لازم تظهر نفسك. طبعا بقى أول ما تظهر نفسك هعمله إيه؟ شوف المتكبر المغرور المرائي. طب ما هو متكبر ومغرور؟ دعه متكبر. لو أنت بتفقه عندك حقا فقه في تعامل الله السنة لله الكونية، هل الله يمنح العلم المتكبر؟ ده المتكبر ده أسوأ بشر البشرة على 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 الأرض، على الأرض بسيطة. لأن النبي قال في المتكبر، قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيما أذبته. يبقى أنت أصلا متكبر بتنازع من؟ تنازع الله في صفة هي خاصة بالله جل وعلا. ولذلك في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عائشة بقى لما يأتيها أبو موسى الأشعري ويقول لها اختلف الصحابة وإني أستحي، قالت قل ما تقول لأمك، فقال اختلف الصحابة في من جامع فأكسل، عليه الوضوء وعليه الاغتسال، اختلفوا على الفريقين. أول الإسلام كان الإسلام يقول اغسل ما أصابك منه وتوضأ، وبعدين ختم بعد ذلك إنما وأيضا يعضدونه بإنما الماء بالماء، وبعد ذلك جاء في آخر الإسلام نسخ هذا الحكم إلى الاغتسال بالتقاء الختانين. لكن هو الشاهد الذي أريده في هذا الباب، لما ذهب لعائشة فقال لها السؤال قالت له على الخبير سقط. هنا بقى في أحد يستطيع تنطع ويقول شوف شوف عائشة شوف تكبرت كيف، شوف شوف بتتفاخر إن هي الأعلم، هل يصح هذا الكلام؟ هل يقال؟ طبعا الشافعي نفس الأمر لما قال إسحاق بن راهويه، لما تكلم إسحاق لما مرض بكلام الشافعي تكلم بكلام يغض من مكان الشافعي، بس بالفارسية. الشافعي فاهم، عنده فراسة، فاهم إنه بيتكلم عليه. قال من هذا؟ قالوا إسحاق بن راهويه. شوف بقى الزيادة، فعشان كده لما تجهل خاطر اللي أمامك بتأتي بالعجائب. قال له أنت إسحاق، أنت فقيه خراسان، وهو بيديله مكانته، شوف بيتعجرف على الشافعي. قال له نعم يزعمون، يعني هكذا. الشافعي بقى قال له تناظر؟ قال أناظر. أوقع نفسه إيش؟ كناطح صخرة يوما ليهن فلن يضره، وأوهى قرنه إيش؟ الوعي، أوهى قرنه الوعي. طلب النجاة ولم يسلك مسالك، الناس فينا تلتجي عليها، بس انت جاي البحر تريد تغوص، ما انت انتهى امرك. فقال له على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال له لما قال له اين تنزل يا رسول الله؟ فقال هل ترك لنا عقيل من رباع في سكن مكه؟ وطبعا معنى ذلك ان عقيل وارث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتورث اهل ملتين، عبد الله بن جعفر، جعفر بن الطيار لم يرث، علي لم يرث، عقيل واخوه ورث اباهم الايش؟ الكافر، ورثاه وتملكاه وباع حتى ما تملك. فالنبي قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، يعني امتلك فباع واقر، ده اقرار من النبي، ده اسمه فهم النص اهو اللي هنتكلم فيه، ان ممكن يكون معك النص وتروح ما انتش فاهم اي شيء، مش قادر. زي كده التحول لما تكلم الحنفيه بانه من اهدى هديه ها له ان يستردها، مع ان النص الصريح قال النبي العائد في هبه كلب أجلكم لك الكلب يقيه. شوف بقى، شوف تقعر النظر هنا، وده طبعا عدم فهم، لما غابت عنه قوالب الاستنباط، وده اللي هنتكلم فيه، كيفية التعامل مع الدليل، ازاي ترتقي عشان تتعامل مع الدليل وانت في المذهب، ازاي ترتقي عشان تتعامل مع الدليل، لان ده بين الطالب العلم الحق، غير كده لن يخرج لك شيء ولن اصلا حتى يعطيك علما. ولما تيجي تكلمه في العلم لن تستطيع تصل معه شيء، لانه بيقول لك امامي قال. طب قال رسول الله، امامي اعلم بهذا الحديث، ده اقصى شيء يصل اليه. فقال الكلب يقي ويجوز له ان يعود في ايش؟ في قي. هو كلب مكلف يعني، لو كلب راح للقي اجلكم الله يعود فيه، في واحد يقدر يقول له امسك العصا يقول له هذا لا يجوز، هذا محرم عليك؟ ها لا، قال ما دام يقوس يجوز وهو قياس، فقال يصح للذي اعطى الهديه ان يرجع فيه. مش هو قال كالكلب، مش لازم شبه وشبه فيه، فاهم؟ دي مساله الحاق. فقال ان كان الالحاق، واحنا قلنا الحاق له جوامع وموانع، دي اسمها قوالب الفهم بقى في هذا الباب، جوامع وموانع. ففي شيء يمنع الالحاق، ليس لنا مثل السوء، بقول ان منع هو الالحاق، ليس لنا مثل السوء. ما فهو قال يجوز انه يرجع فيه، وده ضلال في الفهم، يعني خطا، مش ضلال عشان تقول التحاوي، انت التحاوي بقول ضلال فهم، يعني خطا في الفهم. عشان كده قلت الملكات في هذا الباب. فلما قال عائشه ذلك، قالت على الخبير سقط. ما احد بقى تفتح كلها ترائي، لا، والعالم لابد ان يظهر نفسه. فقالت اذا ان النبي قد قال اذا التقى الختانان وجب الغسل. دي فيها مسائل كثيره جدا، هاخد مساله واحده بس تفيدكم، وهي انه عندما تعلم لا تعلم الا ان تربط المتعلم بالدليل، لانك كل ما تعلمه فتربطه بالرملي وتربطه بن حجر الهيتمي وتربطه بالشربيني، فاهم؟ الرجل خلاص تعظيمه كله هيكون فين؟ في هؤلاء الشخص. ولذلك اخ يعني كان تعبان جدا مني، يقول ايه ده اصول ملكيه وبعدين المهذب، فطبعا هو مش عايش، يعني هذه مساله عمر بحالي احنا بنشرح ذلك، لكن هو مش فاهم. هو بيقول لك ده جعل راسه براس الرمل، قلت له لا، مش جعل راسه براس الرمل، انا جعل نفسي تحت قدم من يدلني على الدليل. انا عندي البيهقي، عندي صاحب الحاوي المواردي، عندي المتقدمون الذين اناطوا واناطوا العلم بيش جروا الناس بالادله، ده امام المذهب، يا اما انت بتخالف امام المذهب. ولذلك انا كلمت الاخوه المتاخرين من الاشاعره، سامحوني بقى في التعقيد في هذا الباب، الشافعيه، قلت لهم تعالوا هنا انتم ايه؟ قالوا شافعيه، قلت لهم كلامكم مخالف الشافعي، هو نص الشافعي بقى على ما ابن ابي حاتم نقل كلام مخالف الشافعي. فدخل لي واحد متنطع عيني ما يعرفش ان هو هيتضرب بسرعه ويجري، فقال لي وهم مدرسه ولهم علم، وقلت حلو ده اللي انا عايزه، انك تقول لي ان لهم فكر ولهم علم ويستنبطون، قلت له ممتاز، يعني انت الان جعلت لهم استنباطات وقوه نظر وايضا اجتهادات، انا معك واوافق في ذلك. الامه كالمطر لا يدرى الخير في اولها ام في اخره، ودي خيريه الامه، ممتاز. بعد ما تقرر هذه، لان انا سانقلك بعد ذلك لفين؟ لفكر. انا عايزك تفهم اللي بيدور حولك، عشان كده بنتكلم عن فقه الدليل. انا طبعا لا اقول فقه الدليل اصاله، سابين ما اريده، لكن انا بجرك على شيء تعرف وتستيقظ فيه. هم قالوا الاجتهاد، وقالتنا الشافعي باجتهاد، ممتاز. خلينا الان الحق مع من لا نتكلم فيه، لان هو هرب مني لما انا بينت له هذا الكلام. فقلت له تعالى بقى اجرك للفقه، لما تامرني لا اخرج عن المذهب عندما يظهر الدليل، وانت الان دفيت بمسائل عمليه اللي انت اصلا لا تكفر فيها بحال من الاحوال. المسائل العمليه، هو ده الشافعي قال ذلك، قال يا بني انا اخالف في من يخالفني يخطئني، لكن في المسائل اللي يخالفني كفرني لا، انا ابعد بقى عن الخلاف في هذا الباب، مفهوم؟ مسائل العقائد، فانت عملت فيها مشكله في المسائل اللي انت تخالف فيها ممكن تكفر، واستبحتها استباحه عظيمه جدا، بل وتنطعت على امام مذهبك وقلت لي انا ايه؟ ده دي مدرسه ولا حقيت الاجتهاد والنظر، ممتاز. ليه ما لم تفعل ذلك فين؟ في الفقه. ليه ما لم تجا انا جريته ذلك، فدي اول خطه وجعته راسي، ما عميتوش، عورته. الخطه الثانيه بقى، انا كنت منتوي ان قلبه يسكت وسكت ومشي. قلت له حاجه من دين بقى الان، انت قلت بانه قال ينزل امره وتنزل ملائكته وتنزل رحمته، صح كده؟ الشافعي يقول ينزل امره وينزل ربنا نزولا يليق به، وجبت له ادله على مساله الاصابع وازاله الاصابع على الشافعي قال بذلك. قلت له شيء من اثنين، اريد اجابه يسيره، انت بتعرف اردو ولا بتعرف عربي؟ هو لا دخل لي في فعربي فصيح. قلت له طب هم هي دي بقى اللي شغالين فيها. ده بص ده بص ده غلط في اللغه 15 لغه وهم بيحلموا وهم بيتكلموا. والله الذي لا اله الا هو اتيك بكل اشرطه القوم لحن لحن الوفاء ولا اسمه لحن الخلود لحن ايه لحن اللحود في هذا الباب. واقول لك اللغه وشوف اللغه عملوا في اللغه. وطبعا هو اصلا لان بضاعته ايه فاضي يا عم. انا بكلمك في العقيده تقول لي يعني احنا مش عجب احنا عرب. كنت بكلم شيخنا الدكتور مستر بن غرم الدوميني بكلمه على مساله يعني الرواه بالمعنى والتجديد فيها. قال يا ابني مهما يقول هؤلاء لا يقول نحن عرب في الحاله نحن نفهم العربيه وان كنا لا نتكامل فيها. ونحن نريد التكامل لكن تفهم العربيه. فالحاصل ان هم ده اللبانه اللي بيتكلموا بيها عشان يضيع ضعفه العقدي وضعفه الحديثي. يعني في واحد كلمني هو اشعري وانا شهدت عليه فساله. فانا بقول له يعني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مساله اللي ماشي صغير يعرف ان الفاعل مرفوع والمفعول ايه منصوب. فهو قال لي المساله قال لي ارفع الفاعل. ترفع فعل ايه؟ انت تروح تشتغل فعل افضل لك. انت عايز انت بتخترع شيء عشان تعرف تتكلم فيه انك مش قادر في الساحه. وكل ده انا كنت بكلمه في ساحته مش في ساحه العلم. ما هم اصلا مش هيروحوا ويجوا معانا. فانا قلت له شيء من اثنين بقى يعني بالعربي. انا اريد منك اجابه صريحه. يا المتاخرون على ضلال يا الشافعي على ضلال. اتني واحده منهم لانهما لا يتفقان في القول. الشافعي اثبت الاصابع والانامل وانت لا تثبته. انت قلت انها قدر ونعمه. يبقى الشافعي ضال او انت ضال. وش اللي حدث؟ سكت القلبيه خلاص ده الموضوع. تبخر تماما في هذا الباب. عشان بقول يبقى اذا هو تربيه الناس على ان انا اقول نحن الساده الفلانيه. طب قال رسول الله ولا انت مين انت تقول قال رسول الله؟ طلع بعض منهم قال انت مالكش تقرا القران اصلا مش تفهمه. في 45 ايه بس اقراها. الله اكبر. 45 آية بس عشان تعز قلبك يرتاح. 45 آية بس تقرا فقط. ومن قال محدش له حق انه يكلم في الدليل بحال مفيش. وبعدهم طلع مع حتى من مشايخنا الكبار يقول لك مفيش غير الائمه الاربعه بس شافعي احمد. وانت وديت فين عبيده بن عبد الله بن عتبه؟ وديت فين سعيد بن مسيب؟ وديت فين ابو سلمة عبد الرحمن؟ ها وديت الله خلاص بقى تخليها قبهة المصريين بقى. وديت فين احمد بن صالح المصري؟ وديت فين ابن وهب؟ وديت فين ابن القاسم؟ وديت فين ابو القاسم هيبقى ينزل تحت مالك؟ وديت فين الليث بن سعد اللي الشافعي نفسه قال الليث افقه من مالك؟ ده اسمه هدم للدين. ده اسمه هدم للدين. حتى الامام ابن رجب لما اخذوا منه هذا الكلام وتلقفوه خرج عن الائمه الاربعه في 22 مساله. في 22 مساله خرج عن الائمه الاربعه في هذا الباب. فعامة عائشه لما قالت ذلك كانت هي الأعلم. لما ربته على الدليل. لما قال لها السؤال كيف أجابت؟ هل قالت وعليه الغسل وجوبا؟ ها؟ لا لا. هنا بتكلم بقى لأن ده لو حد له احتكاك سيدنا بقى محتاج طبعا مختصر المزني. شوف مختصر المزني على طريقة الإيمان نفس الإيمان. وطبعا المزني قالوا ما رأت عيني ولا سمعت أذني ها أفضل من مختصر. فأنا عندي إنه مختصر خلق كل ذلك على منوال المزني ينسجون. فلان الحنابلة أكثرهم توابع الشر مش عصبية والله. هي بس أنا بيان بس بيان فقط بيان. فالحاصل وش فعل المختصر المزني؟ تعال في كل مسألة وأنت متدرب على الاحتكاك بالكتاب بيصدر الباب يا بالآية يا بالحديث. في أغلب المسائل بيربي الطالب على ذلك. فعائشة تربي أبا موسى الأشعري قالت له قال رسول الله ابتداء. وبعدين بينت له بقى خلاص انت فهمت اذا التقى الختان وجب الغسل. وهي تربيه طالب العلم على هذا. انا اقول له وانا بتكلم عن ماذا اقول له هذه المساله النص. وبعدين اتكلم على كلام ائمه المذهب وبيان عمق فهم الامام عندما استدل بهذا الدليل لانمي الملكه فين؟ في طالب العلم. يبقى اذا الكلام طالما تكلم على فقه الدليل قلت نحن بين طرفي نقيض. الذين تقوقعوا وضيعوا الادله والذين تحرروا وقالوا نحن المتحررون. لا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. وطريقة المتقدمين هي التي تنشئ طلبة العلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ففقه التعامل مع الدليل أو فقه الدليل أولا معرفة الفقه. ما هو الفقه؟ هذه المادة مادة الفاء والقاف والهاء أصل واحد يدل على إدراك الشيء. ولما تفهم يقول أهل اللغة إدراك الشيء في مسألة, في مسألة ستكون مرتبطة بها عقيدة تفهمها. في فرق بين الرؤية والإدراك. عشان أقدمكم لما أريد, الرؤية معناها إلماح أو إلمام ببعض الشيء, والإدراك إحاطة بكل شيء. لذلك الكتاب نفى إدراك الله جل في علاه ولم ينفي الرؤية. في حد ممكن يأتيني بالدليل على ذلك؟ الكتاب نفى إدراك الله لكن لم ينفي الرؤية. ها عندكم بقى آية تثبت المعنى وآية تثبت النص. ها بسرعة ممتاز. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نفى الإدراك ولما نفاه؟ نفاه. هنا الكلام بقى, هل نفي الإدراك ينفي الرؤية؟ في قاعدة أصولية هنا في هذا الباب تعرفونها؟ لسه بنسحى بقى. نفي العام لا يستلزم نفي الخاص. ولما نقول الإدراك إحاطة كلية, نفاها الشرع الكتاب, ولذلك قالوا ولا يحطون به ما في. انت ممكن تعلم عن الا نعم, انا اعلم معنى اللطيف الذي اخفى الاشياء في 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 ايش في الضاديه, لكن هل تحيط انت علما حتى باسماء الله الحسنى؟ النبي نفسه ما احطش. توافقون ام تخالفون فتناقشون. النبي نفسه ما احطش باسماء الله الحسنى. ها توافقون ام تخالفون فتناقشون.
لا
توافق. اذا
النبي ما
احطش. يبقى توافق. تخالفون فتناقشون ام توافقون؟ موافقون عشان ما تناقشون. طيب هو الحاصل قال واسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او استاثرت به في علم الغيب. استاثرت هنا يبقى حتى هو نفسه لا يعلم, لا يعلم, وحتى ما نزل في الكتب الاخرى هو لا يعلم نفسه. ده هو ما يعلمش فيه كام رسول اصلا قبل غير ما قص الله عليه في الكتاب. ورسلا قد قصناهم عليك من قبل. رسلا لم ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الرسل. فكيف اسماء الله الحسنى وصفات العلى؟ فهنا الادراك غير وارد, ممشي في الكتاب, والرؤية مثبتة. والعجيب انني ساستدل على الرؤية لكل ده. احنا بنتكلم في معنى فقه اللي هو الادراك. فالرؤية منفية وبالنفي اثبات. موسى عندما سمع الصوت وربنا له صوت, خلي بقى واحد يطلع لنا بقى تاني, انا مستنيين في هذا الباب عندكم. بس النت انا كل يوم اصلا كل يوم شغال مع واحد بيلبسه بعض المشوش. كل يوم واحد يطلع, اما يكلمنا على المشايخ واما كان في
كلهم في حرب.
كل يوم المساله, لان كل ما تكون على الحق
ايوه
طبعا هتنفرد. فالرؤيه لما سمع موسى الصوت, يعني الله يتكلم بصوت, نعم يتكلم بصوت وحرف. وهذه التي أنجت ابن سمير من وعكة, كانت اسمها الوعكة المصرية بس خلاص خليها مصرية بس, وعكة مصرية رائعة لهدم ابن سمير, لقتل ابن سمير. طبعا تعلمون كان الحقد والحسد على ابن سمير عالي جدا لما نزل, وقالوا هذا الرجل يسفه أحلام النبهاء والفضاودات. قال لي كلام ده على الغزالي وحجة الله وهذا الباب, لكنهم قالوا انه يشبه الخالق بالمخلوق, فعقدت له المحكمة. وقال ابن تيمية تعال محكوم عليه, تعال جاء. فقال له انت تقول بان الله يتكلم؟ قال لا, لست انا, النبي هو الذي يقول. نعم يقول بان الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف. فكان هيحكم عليه لو طبعا تشويش في الدماغ على يقولون الزن ده بقى اسمها حكم النساء العجائب. ترى فيهم عجيب في الحكم الشرعية. فيقولون الزن على الودان امر من ايش, وده بقى اخدها من الحكماء بقى العلماء عشان تعرف ان عجائز نيسابور طبعوا على عجائز القاهرة وعجائز الاسكندرية. يعني الحكماء يقولون ما يفعله النمام في ساعة يستحيل يفعله الساحر في شهر, لأنه بيغلي في إفساد ذات البين, بيغلي في إفساد ذات البين في هذا الباب. فطبعا هم شدوا على عليه كان هيحكم عليه. فقال له أو تدلل على ما قلت؟ قال فطبعا أصلا ابن تيمية في عصر لم يحفظ المسند إلا ابن تيمية، وكان إذا تكلم الكتب الستة بين عينيه عشان تعلم من ابن تيمية. لما يسعى متخلف يقول لك إنه ليس له شيوخ، حاجة مضحكات مبكيات، قتل أبدا. فالذهبي يقول في كلام حتى ما قيل في الشافعي وربي ولا قيل في الشافعي ولا قيل في أحمد، قال حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. مش هذا. ولذلك ابن السبكي الكبير عاد شيخه الذهبي بسبب هذا المدح لابن تيمية. فقال ابن تيمية وقال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديه فيقول فيناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل. القاضي منصف والإنصاف عزيز، الديانة بقى تحكم هنا. احنا كل ده في مسألة الإدراك عشان محدش يضيع، أنا بفهمك يعني إيه فقه من هذا الباب وتفهمه، ودي طريقة ابن تيمية أصلا. فلما قال ذلك القاضي وقف قال له أعد علي الحديث، فأعاد علي الحديث إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يدين بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال رسول الله ذلك؟ قال نعم صح النبي وقتله بإيش؟ بالأسنين. قال ارحل ما في شيء عليك الإنصاف، لأنه النبي قال إنه بيتكلم بصوت وصوت يسمعه آخر الخليقة كما يسمعه أول الخليقة. فهكذا موسى لما سمع الصوت ما استطاع أن يتحمل وقال اللي احنا نريده ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب ده نفي ولا إثبات؟ شوف هنا أنا أريد بقى الآن الإجابة الأسيرة. أنتوا أنا بتكلم أردو ولا عربي؟ أردو عربي. هذا نفي ولا إثبات؟ إثبات. أخطاء نفي وإثبات أخطاء. أخطاء. شوف طب خلاص أنا أتكلم أهو الآن. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هاتوا بقى الآن نفي ولا إثبات؟ هو بعد هي المنطقة دي اسمها منيب ولا اسمها إيه؟ فهلاوة دار السلام. هي حقيقة الأمر هو نفي ما يتضمن إثبات، صدر الباب بالنفي وأعطاه طريق الإثبات. لما قال لن تراني هذا نفي ولا مش نفي؟ نفي. لكن قال له لكن انظر، انت قوتك لا تستطيع، يعني هو ده المقصود. ولكن انظر الجبل او علقه على ممكن وعلى مستحيل، على ممكن وما علق على ممكن مدرك يدرك. فهنا هذه الرؤية، فالرؤية في الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا، ثم قال ترون الله كما ترون القمر ليس دونها وإيش دونها وسحاب، كما حديث الصحيحين حديث أبو هريرة الطويل في هذا الباب. لنا أريد أنه جعل الرؤية أعم من إيه؟ من الإدراك، ونفي الأخص اللي هو الإدراك لا يستلزم نفي الإيه؟ العام اللي هو الرؤية. نفي الأخص اللي هو الإدراك لا يستلزم نفي العام. كل ذلك طريق أن نقول لا يكون فقها إلا بإحكام الإدراك لا العمق، فلن يكون فقيها إلا إذا أدرك. وعمق الإدراك أن تعرف أساس المسألة وأساس الاستدلال وكيفية الاستدلال باللي تجي لك على فقه الدليل، لكن أنت لازم تاخد مراتب كثيرة حتى تصل إليها. فإذا هذه المادة في اللغة أسسها وأساسها الإدراك، والإدراك معناها عمق الفهم. الإدراك عمق الفهم. ولذلك ابن القيم بيرجح أن الفقيه أو الفقه هو أن تدرك مراد المتكلم، لم يقل تدرك ما قاله المتكلم أو ما قال المتكلم، ده إدراك إيش؟ مراد المتكلم، ده اسمه المسألة الأبعد لتفهم المقصد. ودي تاخدها من إمامك لو كنت شافعي على ما قال آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، وآمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. لذلك أنت بتبحث عن المراد. لذلك علماؤنا يقولون إن المتقن هو من غاص حتى وصل إلى المقاصد. المقصد في الباب، مقصد الباب إيش؟ هو أصلا التشريع هنا حكمته ما هي؟ دي الملكة التي بد يتدرب عليها طالب العلم. يبقى هنا الفقه لغة الإدراك، والإدراك معناه أن تصل إلى مراد المتكلم، هو يريد شيئا فأنت تصل إلى مراد المتكلم. وقيل الفقه هو مطلق الفهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مطلق الفهم في هذا الباب، ودي بداية معنى الفقه، لكن عمق ما قلنا فيه. والفقه هو المفهوم الأمور على الدقة، كما قال الله تعالى ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تستطيع، مع أن الطعام كان يسبح وكان يسمعونه. قال ابن مسعود ما زلنا نسمع تصبيح الطعام ونحن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث وهو المراد، وهذا ما قال ابن القيم وقرره المحققون من أهل الأصول، الفقه حقيقة الشق والفتح، حقيقته الشق والفتح. فأصل الفقه الفهم، عمقه أن تبلغ إلى مراد المتكلم، عمقه أن تبلغ إلى مراد المتكلم. طب أريد أنا قبلها أبين لكم مثلا على ذلك، لأنه بالمثال يتضح الإيه المقال. ما أنت اعتمد تقول لي عمق الفهم والمراد، ما خلاص ماشي وبعدين فين إيه يعني أفهمه كيف؟ لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ماذا تفهمون من الحديث؟ أخي الفاضل قلت النبي قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ماذا تفهمون؟ قال لي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ده اسمه عادل إيه؟ عادل النص يعني كده، ده فقه الإعادة هنا. لا هو القول كده، قلت أنت هتقف معايا مسألة الفقه طويلة بس بالتعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وطولها هي لكن طولها يمتع، والدليل يأتيكم في وقت آخر، لأن يعني الدليل لابد أن نتكلم فيه بالسبورة وتنظرون في معنى الدليل المتفق عليه والمختلف فيه، وقوالب التعامل معه، طريقة التعامل مع الدليل، لأن الشافعي له طريقة في التعامل مع الدليل، والحنفي له طريقة في التعامل مع الدليل، والمالكي له طريقة في التعامل مع الدليل، والحنبلي له طريقة في التعامل مع الدليل، بس الحنبلي طريقته طريقة الشافعي أغلبه لأنه أحمد أهم شيء عنده هو إيه؟ النصوص. ولذلك ترى فيه ممكن تلاقي 13 رواية في المسألة، يدور كل ما صح عنده دليل يقول به، ولو أثر لأنه قال الصحابة عنده حج، لكن كل واحد من الثلاثة له طريقة في التعامل مع الدليل، وده اللي نتكلم فيها اللي هي الأصول المختلفة فيه في هذا الباب. مش كده أنا درست أصول الشافعية وبدرس أصول المالكية وداخل على أصول الحنفية وأصول الحنفية بإذن الله تعالى، لتعلم كيف تكون طالبا للعلم حقا. فالثالثة هي مسألة كما قلت الفقه هو الوصول إلى أصل الفهم، أصل الفهم. النبي قال عشان تبقى تعرف الإدراك، قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، معناه يحرم على زيد أن يخطب امرأة هندا خطبها عمرو. هند معنا في كل مثال، وزيد وعمر الثلاثة حتى في الضرب، تعرفون يا باشا الحافي لما ضرب له المثال صحيح، فباشا الحافي كان رجلا زاهدا عابدا تقيا نقيا، وقالوا لأحمد يعني رجل مصلوب، الناس لما شافوا عبادته يعني قالوا هذا الرجل يعني يطلب، فأمم عند البيت، فقال لابد يتعلم، فهم قالوا له يا إمام أصبحت أسرة وإماما فعليك بالعلم، يعني ما ينفعش أن أنت أصلا تبقى كده وما عندكش. يسألوك ده بيحصل بقى في زماننا هنا، في كثير جدا من الدعاء الوعاظ لهم إخلاص وصدق وحلاوة مقال وألفاظ جذة، لما الملايين يقفون أو الآلاف أو كل العشرات حتى يقفون ويسألونه ماذا سيفعل، هيقول لا أعرف، تتعبه هيموت، يقول لك إذا أدخل بأن نسمع أنه سيعرف، لكن كثير ما يفعل ذلك. فهم قالوا له ماذا ستفعل، لابد أن تتعلم. قال طيب أول العلوم، قالوا العربية، لأن دي قوالب الفهم العربي، فقال إذا نتعلم العربية ابدأ بالنحو والصرف، بدأ بالنحو، فقال له المعلم، قال له الفاعل يكون مش مرفوعا والمفعول يكون منصوبا، ضرب زيد عمرا، قال قف لما يضرب زيد عمرا، ما الذي جعله يضربه، ايه المشحنة اللي بينهم، الراجل بقى عشان عبادته فعز تأليف القلوب التنازع ما ينفعش، قال قف قبل ان تسير، ما الذي جعل محمود الله يبارك فيك، ما الذي حمل زيدا ان يضرب عمرا، ف
فقال إنه مثل لتعلم الفعل المفعول. قال علم أوله كذب لا خير فيه. السلام عليكم. وضارك هل زيد عاش دهرا مظلوما وظلم نفسه بعدم العلم؟ فهو حقيقة الأمر أن نبدأ بالعلوم ونصل بها إلى المعالي حتى نتقن كيف نتعامل مع الدليل كما كانوا يتعاملون مع الدليل. فقال النبي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. المعنى يحرم لزيد أن يخطب هندا ما دام عمرو قد خطبه. طيب جاء في حديث آخر أنا ما زلت أفسر ما معنى إدراك ما. طيب فقال عشان يفهم فجاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي قالت يا رسول الله خطبني معاوية. إيه وش قالت؟ رددوا على مسامع ما قالت. خطبني معاوية وخطبني أبو جهل. ده خطبة كمان أبو جهل، هو خطبة على خطبة، ده خطبة على خطبة هو. وإحنا متذكرين إن النبي ماذا قال؟ لا صحيح كده، ده بقى أبو جهل مخطب على خطبة مين؟ والكلام يقال لمن؟ للمشرع أو لناقل الشرع. فقال العجيب بقى اللي تجيلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهل فضربه للنساء لا يترك العصا من على عتقه، وأما معاوية فصعلوك صعلوك فسرتها لمالك عشان المتهوكون ما يفهموش. شوف 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 كيف انتقص من معاوية، قال صعلوك صعلوك تفسر بإيش؟ لا ما لا 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 يملك شيء، ما عندوش ملك، مع أنه تقينا قيلك ما عندوش ملك. قال انكحي أسامة. إيه اللي عمله بقى النبي هنا؟ ده خطب لها الثالث، وهو اللي بيقول لا يخطب حجر. أي واحد بقى موجود من الأغبياء أغبياء الببغاوات ماذا يقول؟ وانظروا إلى سنتكم المتناقضة وكيف نقول ترى أي علمان هؤلاء صحيح ولا لا؟ فنقول لأنك لم تفقه فتكلمت تهرف بما لا إيش بما لا تعرف. يبقى فايدة الفقه هنا إدراك الإيه؟ المراد. الشافعي جاء عشان يبين لنا، الشافعي طبعا مكتبة اللغة، أم اللغة، عمق اللغة، الشافعي واللغة، اللغة هي الشافعي والشافعي واللغة وانتهى. ولذلك ما عاد يأتيني يقول لي إن الواو هذه عاطفة مطلق العطف ولا تكون ترتيبية، أقول له قال الشافعي الواو ترتيبية، الشافعي حجة في اللغة. فالشافعي قال ويتبين لي في ذلك أنه لا يخطب على خطبة أخيه إن تمت الخطبة بالركون. ما هي لغة لا تسمى خطبة إلا إيه؟ إذا تمت. قالت له إني أقبلك. لكن هنا فاطمة بتقول عرض علي معاوية تقدم، وهي بقى خطاب، الخطاب كثيرون، امرأة حسيبة نسيبة جميلة، وذاك هي انزعجت لما قال لها انكح أسامة. قالت من أسامة؟ أسود أفطس مولى من الموالي، حسيبة نسيبة. قال انكحي أسامة. شوف بقى الغد للسنة. قالت ما بد. قال فنكحت أسامة فاختبطت به، سمعت وأطعت. لكن الغرض المقصود شفع أراد أن يبين لنا ما معنى الإدراك. فقال هنا الحديث الذي قال لا يخطب عند الركون لدركة لا يجوز، وأيضا كما قال لا يسم أحدكم على سوم أخيه. طب السوم دي مماكسة، هذا أنت أصلا المصريين هم إيش؟ أبناء المماكسة، ملوك المماكسة. إذا بمكة وشوف الدكاكين وجماء الرجل بيقول لها ب17 وهي لسه نازلة من البيت، راح على أول دكان واحد قالت له ده اللي جنبك بيبيعوا ب13، وما حصلش، هي ما شافتش اللي جنبك، ما فيش دكان جنبه. فالراجل جاله هوس، هو قال لي انت مثلي؟ قلت له انا لا اعرف شيء، انا كلمت والله العظيم عشان ما يشدش عليا، لان هم طهقوه في حياته. فالمماكسه دي معناها لما تدخل تقول له ب13 واحد يدخل له ب14 و15 ما فيش اي شيء، مش حرام. طب الله ده قال النبي لا يسم على سوم اخيه، من لم يدرك من لم يفقه لا يصل الى المراد. يبقى هنا الثوم المنفغ للثوم الايش؟ المزبد، صحيح ولا لا؟ فمعنى هنا الثوم الذي قال النبي لا يجوز لك ان تساوم على ثوم اخيك، الثوم الذي جاء به الركون. قال له السياره ب100، قال انا قبلتها، قال وانا ابيعها. حصل هنا ايه؟ ركون. هنا لا احد يدخل، لا يجوز. لكن لسه بيقول له دي ب90، وكانت يعني تشوف ده فيه رش هنا ابويا، فجاء ثاني قال له يا اخي ريح نفسك انا هاخدها ب110. هل ده حرام؟ ما أسامة على سوم أخيه الآن، مساومة على سوم أخيه، هل هذا حرام؟ ها؟ لا ليس بحرام. ليش ليس بحرام؟ لأن المقصود إدراك بقى الفهم هنا، إدراك المسألة إن المقصود في السوم المحرم هو عند الركوب، هو عند الركوب. فهمتم أم لا؟
الركون ركن يا بركن
نعم كده راح له
مال عليه انت مفكر ركود او ما فكرها ايه ما جبتها ايه دي بقى مشكلة سمع مش مشكلة فهم الركون ركن يا اخي انت لما واحد ماشي في نص الشارع يتمطوح عملت المركب بتقول له ايه
يركن
يركن دي بقى اركن هي دي من الركون ركن يعني مال قلبه وقبل وقبل بذلك فهمتني نفس الامر في الادراك كل ده احنا في الادراك عشان تفهم ليه انت بتتفقه لما ياتي الله تعالى يقول في المطلقه طلقا بينون الكبر الثالث وش قال ولا حل قال الله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا زوجا غير وده اللي يدرس الرساله يفهم يشوف الذهب الخالص فيها النصوص فقالت فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير جاء الرجل تزوج المراه وهي بائنة من زوجها بينونة كبرى وكانت المرأة تحب الرجل الذي طلقها تعشقه وهو متسرع في الطلاق فطلقها ويندم ويتندم فهي قالت الحيلة تصل بي إلى ما أريد فعقد عليها خلينا في مين في الثلاثة عقد عليها زيد بعدما طلقها عمرو والاثنين بيضربوا بعض وعمرو يعشقها ويتعشق وتبكي فقالت الحيلة تصل بي عقد عليها زيد وبعد ما عقد عليها قال البناء في الليلة القادمة قالت سترى ما يدهشك في الليلة القادمة فدخل فأغلقت الأنوار طيب وكما فعلت أنا قصة حقيقية في أخت قالت لها غيري وسألتني على الجنة عشان يعني هو ما راكي امرأة واحد ممكن يراكي وده طبعا اسمه إبداع المرأة تبدع في هذا الباب لكن السواد الأعظم إن هي حبت تبدع فلابست نمرا وطلعت أشعار شعور كده في هذا وهاجمت عليه طبعا طلقها بالثلاثة والثلاثين رجعت لزوجها على ما تقول بأنه إيه بأنه عقد يبقى متزوج ولا مش متزوج العقد زوج ولا مش زوج نكحها ولا ما نكحهاش لأن النكاح يقع على العقد ويقع على الدخول أيضا فهمتم؟ هنا بقى الذي لا يفقه هيعمل هياخد بكلام سعيد المسيب ويمشي يقول لك طالما عقد هو زوج اذا تحل للزوج الثاني لكن انا اقول له لم تبلغ حقيقه الفقه دقه الفهم وعمق الادراك ان النبي اظهر لنا ما المراد من النكاح حتى تنكح زوجا غيره جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله طلقني رفاعة وقال طلقني زوجي فبت طلاقي بت يعني طلقها إما ثلاثة متتابعات ويتمسك بها الشافعي على جواز طلاق ثلاثة وأحمد يقول بدعي لسنا بالمسألة الفقهية ولا مسألة حديثية المهم طلقها ثلاثة فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير مش الزبير عبد الرحمن بن الزبير ثم قالت اللي جاي بقى أعظم وإني معه كهدبة الثوب وأرادت أن تؤكد عدم الجماع فأخذت ثوبها وحركته إشارة منها على عجز الزوج على الجماع وإني معه كهدبة الثوب فهمتم بقى المراد حتى من على نام الحارث صرخ قال يا أبا بكر أترى ما يقال في حضرة النبي دي بتصور أن الرجل عاجز على أنه يجمع وإني معه فالنبي لمح ما تريد وده الشيء الذي أريده فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي لرفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق يبقى ايضا اسقاط هنا على النكاح بالمفهوم الذي تدركه صحيحا في المراد الشرعي عشان تفهم ان الفهم معناه انك تصل لمراد المتكلم مع ان انا الان لما اقول ان العقد نكاح وصلت للفهم ولا ما وصلت يصح اهل اللغه يقولون نعم العقد النكاح يقع العقد ولا ما يقع يبقى وصلت للفهم ولا ما وصلت لكن الفقيه وش يفعل عمق النظر ليصل إليه المراد فكان مراد الشارع هو أن النكاح هنا مقصوده ذوق العسي يعني الولوج يعني الجماع عشان تنتسي المستعار ما يكونش كسر ما يبقى المسألة ستكون فيها أنساب اختلط أنساب هذا الباب فالغرض المقصود أنه هو في الشافع قال حتى 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 يدخل وده قول الأئمة الأربعة سعيد بن مسيب قال لا العبد يجوزه فده لم يدرك الفهم الدقيق فهم لكنه لم يعمق النظر أخطأ في المسألة أخطأ، وغيره قد أصاب في هذا الباب. من ذلك أيضا علي بن أبي طالب عندما قال في قول الله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. شوف فاهم الذي يفهم الآية، أول ما تفهم الآية وش تفهم من الآية؟ أن الربيبة، أن الربيبة التي في حجرك لا يجوز أن تتزوج. هي مين الربيبة؟ الجدة أم بنت العمة؟ بنت، بنت الجدة ها؟ ولا بنت من؟ الجدة أم العمة أم الخالة؟ أم الثلاثة غلط؟ بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. فهو بيقول الآية جاءت: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. جيد. وطبعا دي استخرجت قاعدة أخرى في النكاح، في حاجة يعني يذكرها، قص على الآية ستستنبط القاعدة. أنا بابني طالب علم، قال: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ها هات عمر، ها العقد، خلاص الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. وإيش بقى اللي فيها الآية؟ دخلتم يبقى اشترط، هو ده شرط المفهوم، إن لم تدخل لا تحرم. ليه بقى؟ ليه؟ لأن البنت ممكن تغير من أمها، لكن الأم ما تغيرش من أمها. البنت ممكن تقتل أمها لحبيبها، لكن الأم لا، الأم تتمنى. شوف قالوا: لا أحد يتمنى أحد أن يكون أفضل منه إلا الأبوي فقط، فالأم مش هتغير. لذلك شوف الشرع، الشرع ينظر في المآلات في هذا الباب. فعلي لما فهم أن الربيبة التي ليست في الحج يجوز الزواج منها، مفهوم المخالفة؟ ولم يدرك الحقيقة، حقيقة إيه؟ ها الفقه، ها الوصول إلى مراد المتكلم. علي وصل للمراد رضي الله عنه رضاه، ما وصل، وعربي فصيح لكن ما وصل. وطبعا الجماهير على انه الربيبه في الحج او ليست في الحج لا يجوز الزواج منه، لانه مفهوم مخالف هنا غير معمول به للصفه الكاشفه لبيان الحال، والحال والواقع ان الربيبه لابد ان تكون في حج البنت. هذا بالنسبه للمعنى، معنى الفقه لغه. والفقه اصطلاحا هو العلم بالاحكام، بعدها اصوليا بقى محض اصولي، العلم بالاحكام الشرعيه، انا اسف، الفرعيه من ادلتها التفصيليه. الفقه احنا كل ده بنشرح اللي جابني ليه الشيخ فقه الدليل، وسامحوني وان كانت الاطاله ان شاء الله ما تكونش فيها املاء باذن الله. طيب فهو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصيليه. العلم علاقه العلم، والعلم ضد الجهل، والعلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه، والجهل ها عدم الادراك. في قسم ثالث بين الاثنين، مين بقى؟ المركب. مين المركب ده؟ تكعيب ثلاثه. مين المركب؟ مين المركب؟ ها ما نعم، اللي هو الجهل المركب. ذكرني بحمار الحكيم قال: لو انصف الناس كنت اركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركبه. خذ في هذا كثير، خذ في هذا كثير. وتيجي تكلمه تقول له ان الشافعي لما قال البدعه الحسنه والبدعه السيئه، انا اقدم فهم ابن مسعود على فهم الشافعي. انت بتقول لي بالرجال، طب انا هكلمك بالرجال. يا الراجل اللي انا بتابعه ولا انت بتتابعه؟ انت بتتابع الشافعي، طب انا بتابع ابن مسعود. ايهما المقدم؟ ايهما المقدم؟ ابن مسعود قال، انا ده الشافعي نفسه قال اي قول صعب على حبا وكرام القديم في الشافعي قول صعب حجه. انا عايز افهم الناس شيء واحد، فطلع لي واحد قال لي: ايها المغفل يا فيك وعليك، انت تضل الشافعي؟ يا ابني شافعي ايه؟ احنا بنعظم الشافعي ونعظم، لكن لما نخطئه في قول للي اعلم منه ما بقاش تضليل. لكن هو لانه مشكلته كبيره كبيره جدا في مساله القوقعه اللي احنا قلنا فيها، انه ما عندوش تحرم، ها عشان يعظم النبي فوق تعظيم اي حد. الشافعي لما يدخل الرجل يقول له المساله الثانيه، يقول له بالدليل، يقول له تقول به؟ اذا ايه تقول به؟ الشافعي تعجب قال: تسالني اقول بالدليل؟ أقول بقال مالي لا أقول بما قال رسول الله. أرأيتني خرجت من الكنيسة؟ أرأيت في وسط زنارا يهودي؟ قال رسول الله مالي لا أقول بما قال. وده سيأتي في تفسير الدليل اللي هو أهم ما فيه كيف تعظيم الدليل كطالب كعالم كمجتهد في 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 الأطراف الثلاثة. ودي تأتي كما قلت سأبينها في الدليل الأثري والنظري كيف تعظيم الدليل. طب الأثري عرفناها هتعظم النظري؟ نعم، لأن القياس معناه الحق بمعنى النص، ده تعظيم للنص كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن العلم إدراك الشيء بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. ده قيد يخرج الايه؟ لما قلت فرع يبقى خرج ايه؟ الاصل. وايه بقى الاحكام الاصليه؟ ايه اللي هي الاعتقاد، اللي هو كان بيسميه الامام ابو حنيفه بيسميه الفقه الايه؟ الاخضر، صح. هو الاحكام العلم بالاحكام الشرعيه. الحكم الشرعي، ما هو الحكم الشرعي؟ قال الله قال رسول. العلم قال الله قال رسول، ماشي، ما انت فقه دليل. العلم قال الله قال رسول، انا همشي معك على نفس النغم. العلم قال الله قال رسول وقال الصحابه ليس بالتمويه. ما العلم نصبك لخلاف سفهة بين الرسول وبين القوم فقيه. العلم حدثنا انبانا اخبرنا، والا فخل وبقر. خلله بعيد عننا. انت تجلس مالك شيء، ما تتكلم في العلم. والعلم حدثنا اخبرنا انبانا، والا فهلاوس الشيطان. هذا العلم. لكن الحكم الشرعي اصوليا قال علماء هنا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على الاقتضاء وإيش والوضع، بل والتخيل يدخل معه دخولا أغلبيا على اقتضاء والوضع. طيب يبقى يا أستاذ فسرت التفسير لما يحتاج له إيش تفسير؟ إيه اللي بيحصل؟ أتعبت الناس، استغفر الله. خطاب الشارع وهو قول الله، خطاب الشارع ينزل تحت الكتاب والسنة، ده خطاب الشارع. توافقون أم تخالفون فتناقشون. يا خلاص حفظتم الموافقة، دعك من هذا الرجل كله موافق ورحلة. طيب توافقون ونحن نوافق. خطاب الشارع هو قال الله قال الرسول، وقال الرسول هو قال الله. مش معناها هذا؟ معناها السنة إيه؟ بل أقول لكم ما الفرق بين حديث القدسي وحديث النبوي. اختارك انت ايها الحريص.
حديث القدسي قال به الله على لسان الرسول.
حديث القدسي قال به الله على لسان الرسول. ده حديث القدسي؟ حديث النبوي؟ لا لا، حديث النبوي. قاله الرسول. ممتاز، هذا الظاهر للناس جميعا وكلهم بيقولون ذلك، صح. وانا ادين من هذا خطا. الحديث القدسي هو الحديث النبوي، وهو قول الله جل في علاه لفظا ومعنى. حتى حديث النبوي لفظا ومعنى وقول الله، والفارق بينهما النسبة فقط. ما خلناش الفارق بينهما النسبة. لا مش تخلتها. لا تخبر الله، اتخل الله ربك. حقيقة الأمر قول النبي ليس عند النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو قال أوحي إلي أن تواضع. أوحي نفث في روعي الروح الأمين، أدلة بحر على أن السنة إيه؟ وحي، يعني في عنديات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا ينفي أن النبي يجتهد ويقر أو يخطأ. فإن أقر صار وحيا، وإن خطأ يأتي ليش؟ يأتي الوحي ليصحح في هذا الباب، ويكون في الحالتين للنبي الأجر في ذلك. توافقون أم تخالفون؟ توافقون. إذن أما أقول قال الله قال خطاب الشارع، يعني قال الله قال الرسول. كل حديث النبوي هو خطاب الشارع، الله خطبك بذلك، المتعلق بأفعال يبقى خطاب الشارع. قال الله قال الرسول، الكتاب والسنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قال وأنزل عليك إيش وش الحكمة؟ قال إنه شافع أجمع من العلماء أن الحكمة هي السنة. وذلك قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. الآيات هي الكتاب. طب الحكمة ايش بقى يا اخوانا؟ السنة. يبقى ما ينطق على الهوى ان هو الا وحي. يبقى خطاب الشارع هو قال الله قال المتعلق بأفعال إيه ده أفعال دقائق. أنت لازم كان لما درسنا الرد مع بعضنا كنت أقول إيش تذكرون القاعدة التي قلتها إنك وجوبا لتتقن لابد تنظر بعين الاعتبار لإيه للماتن، لأنه هو بيضع الدليل أمام عينيه وكل كلمة منه هتستطيع تصل بها إلى بحور من العلم. فبيقول بأفعال العلماء يقولون بأفعال المكلفين. طب أفعال دي بقى هنا قيد خرج أمرا مهما إيش الاعتقادات. يبقى هو العلم ده علم يهتم بالأحكام الإيش الفرعية لا الأصولية، لا أصول اعتقادها. خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين الفرعية صحيح؟ لا ده الحكم الشرعي بالاقتضاء بالاقتضاء أو الوضع. وش الاقتضاء؟ تعرف الاقتضاء دي تلم الملاكة كل الأحكام التكلفية. يعني الاقتضاء دي لأن الحكم الشرعي لو عملنا دائرة كده على الصبورة ما أدري أنا كل واحد أعلمه أقوله كده العلم التصور. لو استطعت أن تتصور تتقن العلم، تصور المسألة الفقهية، تصور أضلاعها، تصور الإسقاط في الدليل، تصور حتى لو أنت بتحفظ حديث، تصور الإسناد شجرة الإسناد لما تتصورها تعلو تتقن وتعلو. لا خلاص ماشي لو عايز تجيبها ما هذا ده أنت هتعدني الفجر وأنا عندي
خلاص عشان
ماشي حبينها بس. فالحكم التكليفي هنا الحكم الشرعي حكمان، حكم تكليفي حكم وضعي، حكم تكليفي حكم وضعي. فأنت في هذا تقول لما يقول لك الشارع ده جاب صبورة تغطيني يعني ماشي. طب انتبهوا معايا سيب الصبورة بقى لغاية ما يرسم لكم. فيبقى بالاقتضاء الاقتضاء لم نمت لك الحكم التكليفي، يعني الحكم الشرعي سهمان حكم تكليفي حكم وضعي، فبالاقتضاء لم نمت لك حكم التكليفي. والسهم ما سيأتي حبيبي ما أنا يعني انا هترك المصطلحات دي ثم ضربني انت في التكل هتموتني طبعا. انا ما يجوز اصلا ان انا اعطي شيء ما يفسر. فده حكم تكليفي حكم وضعي هو حكم شرعي. يبقى اذا باحكام الحكم الشرعي خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء هو الالزام. الاقتضاء معناه الالزام. وش الالزام؟ الزام من طريقين، اما الالزام بالفعل او الالزام بالايه بالترك. اما الالزام بالفعل او الالزام بالترك. الالزام بالفعل له سهمان كده ممكن خريطه الاصول كلها تقف في دماغك في دقيقه. الالزام بالفعل هو الواجب والمستحب، لكن الالزام الاول الزام على الحسم، والالزام الثاني الزام على التخيير. فيكون الواجب والمندوب. الواجب الزام على الحسم اللي هو خطاب طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. اما المندوب طلب الفعل هو طلب لكن لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. فهمتم؟ لا طلب الفعل على وجه اللزوم. اقم الصلاه لذكري جاءت من الله وفيها فعل امره الان للالزام. اقم الصلاه لذكري. طيب الثاني طلب الفعل على غير وجه اللزوم. استخير قال النبي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. صار في التخير ولا لا؟ ده المندوب. كده فهمتوا؟ طيب ده بالاقتضاء اقتضاء اللزوم او اقتضاء الترك. اقتضاء الترك يشمل المحرم والمكروه. اقتضاء الترك المحرم على وجه اللزوم، على وجه اللزوم. المكروه على وجه ايش؟ على غير وجه اللزوم. ك حرمت عليكم الميتة والدم. إذن هذا جزما الميتة حرام صحيح ولا لا؟ ونهى النبي عن شرب القائمة ثم شرب القائمة. فالجمع بينهما أن النهي انتقل من التحريم إلى إيه؟ لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما، يفعل المكروه تشريعا ويؤجر على ذلك، لكن لو لا يفعل المحرم. يبقى لما شرب قائما وفي نهي قال الجمهور ان ده على ايه؟ الكراهه مش على التحريم. كده فهمت؟ حتى هز الشعر الراس ثلاثه بس اللي هزوا الرؤوس والباقي بقيت الراس على حاله تحت الراس خالص لا تتحرك ولا تهتز. عمدا هو ياتي تفصيلا بس اشرح التعريف. يبقى هو الأحكام هو خطاب الشرع، هو العلم الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. ده بحر تاني بقى من أدلتها التفصيلية، نضرب فيه أمثلة ولا بلاش؟ من أدلتها التفصيلية، وهو ده عمل طالب العلم. ماذا يفعل طالب العلم؟ طالب العلم ينظر للدليل عشان يستنبط الايه؟ الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. تعالى نطبق الفقه هنا، نطبقه ولا بلاش؟ طيب، في هذا الباب الفقه علم يهتم بافعال المكلفين، يبقى لازم احنا اصلا نستنبط حكما يتعلق بايه؟ بافعال المكلفين. صحيح. قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم، امرتهم القاعده الاصوليه ظهر امر الوجوب، لامرتهم بالسواك عند كل صلاه عند كل وضوء. نحن نقول هنا الاصولي بياتي يعطي القاعده الكليه، يقول لك: والقاعده الكليه ظاهر امر الوجوب ما لم تاتي قد تصرفه الى الاستحباب، ظاهر النهي التحريم ما لم تضربه. طب الفقيه ماذا يفعل؟ بياخذ القاعده الكليه دي ويسقطها على الجزئيات، وده عمل الفقيه. اشكال المقلد يخرج بره، المقلد ليس له في الباب شيء، ملوش في الفقه يعني. يعني اللي بينقل الفروع الببغاء ده مش فقيه اصلا، مش فقيه اصلا. عمل الفقيه ماذا يفعل الفقيه؟ الفقيه يقول لك: تعالى القاعده الكليه هذه نطبقها على الجزئيات عشان اخرج لك الحكم، عشان المكلف يعيش يعرف هو بيعمل حرام ولا بيعمل ايه. لانه الفقيه مهتم بايش يا حبيبي؟ كده كده خلصت، انا اخلص وامشي. الفقيه انا مهتم بايه يا حبيبي؟ لا لا لا، همهمه فصل ثالث رابع ما ينفعش، سمعت مدرس فالهمامه دي انا واخد عليها كتير فالهمامه. وبعدين درست في البنش كدكتور، ودرست مدرس كمدرس مع، يعني انا شغال مع كله. فاهم؟ فالهمامه بتاع الفصل نسيبها على جنب شويه. ماشي؟ ها، الفقيه مهتم بايش؟ همامه فصل. ناخده اليمين. مهتم بيه يا حبايبي؟ ادراك الفقيه، ادراك دي ده جابها لي من اللغه ووقف، يعني بيرد عليا سهمي بيا. لا، هو الفقيه يهتم بافعال المكلفين. تعال حبيبي عشان تفهمه. زيد، الله يسامحنا ان احنا مسكين، زيد طلق امرأته في غضب، دخل وجد الولد ياكل التورته اللي هو جايبها وكلف عليها كتير جدا، تاكلها وانت ما تحافظيش عليها يضرب فيها ويكسر الزجاج، الرجل انهار، كسر كل البيت وقال: طالق طالق طالق، تحرمي عليا. في حاجات بتتقال جامده جدا في الباب ده، ايه؟ زي ما حرمت الميتة أو المهم تحرم، الراجل ضيعها خالص. لما عايز يعرف مراته دي حلال بعد ما هدي وجابوا له صورته جديدة، نفسه رجع قال: أنتم أحسن ناس وأفضل ناس، والتورته رجعت. عايز بقى يحتفل بالتورته تكون ليلى ليلاء، لكن الليلى الليلاء دي فيها مانع. إيه المانع؟ البلاوي اللي عملها، صح كده؟ طيب، عايز بقى يعرف حكمه بيروح فين يا شطار؟ بس هو ده. لان الفقيه ماذا سيقول له؟ مراتك حلال مراتك حرام. هو ده المكان، هو ده الفقيه. في امامك فصل بقى كده، فهمتم ولا ما فهمتم؟ اذا فهو الان يقول له: هذه حلال او هذه حرام. فالفقيه بينشغل بافعال المكلفين، فوجد ان النبي قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. فقالوا: اذا الان وجب على الفقيه ان ياتي بالحكم. السواك واجب، السواك مستحب، السواك مكروه، السواك محرم، مش افعال تكليفيه، صح؟ يبقى اذا هو الفقيه الذي سياخذ القاعه الكليه ويعمل الذهن ليستنبط الحكم. فيرى لولا، من اللغه تساعده بقى، في اسمها قوالب الفهم اللي هي فقه الدليل. لولا حرف امتناع، اهل اللغه يقولون حرف امتناع لايش؟ لوجود. فقال: لولا ان اشق، يبقى لولا وجود المشقه ها لامرتهم. لا، يبقى تقول امتنع الامر بالسواك لوجود المشقه. لما امتنع الامر بالسواك اللي هو وجوب السواك. قلنا إذن السواك إيه؟ يستحق. الفقيه وصل إليه الآن بفقه استنبطها منين؟ من الدليل هو الآن. لولا حرف وجود الامتناع. طيب حرف وجود لإيش؟ الامتناع. قال لولا أن أشق، لولا المشقة لوجود المشقة لأوجدت عليه السواك، لأن أنا عارف بقى كل صلاة لابد السواك، كل وضوء لابد إيش، وده أشق عليه المشقة تجب التيسير. فالفقيه كيف استنبطها؟ هنا عمل الفقيه، استنبطها ونظر معاه طالب الفهم من اللغة ومن الأصول ومن القاعدة الفقهية الكلية، فأتى بهذا الحكم وقال يستحب للمكلف أن يستخدم السواك عند الوضوء عند الصلاة. وقال بالاستحباب. لو ربنا مثلا آخر في هذا الباب أيضا، غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ، ده عمل الفقيه، عنده نص وهو بيشتغل عليه إذا صح التعبير. النص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا ها فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، حتى يغسلهما ثلاثة، صحيح ولا لا؟ نهي الآن. الفقيه عمله هنا بقى ليقول المكلف يحرم أن تضع يدك في الماء، أو يقول مكروه أن تضع يدك في الماء، صح ولا لا؟ لأنه في نهي هنا، فده اسمه اقتضاء بالترك. فأول شيء في طريق الفقيه بيقول لا تضع يدك، لا ناهية، يبقى إذن المعنى هنا إيه؟ الاقتضاء، ليس مقصود به الأمر الإلزام ولا الأمر، ولكن مقصود به الترك الفعل، لا مقصود به الفعل ولكن الترك. فقال الترك، طب الترك هنا بإلزام ولا بغير إلزام؟ بإلزام يبقى محرم، بغير إلزام يكون إيش؟ يكون مكروه. فهو نظر الفقيه، أنا ببين لك كيف الفقيه هنا بيتعامل. ففقيه نظر للدليل وقال لا يضع يده، ففقيه قال لا يضع ناهية، والأصل في النهي التحريم. الأصولي أعطاني القاعدة الكلية وأنا ماشي بيها أهو، بسقطها على إيه؟ على الجزئيات. يبقى لا ناهية، يبقى النهي هنا للتحريم، يبقى حرام أن تضع يدك إيه؟ في الإناء حتى تغسل ويأخذ من الحنابلة. شو بقى الفقهاء الذين لهم أصول وإعمال اسمها طريقة التعامل مع الدليل، مش بتاعت فقه الدليل، طريقة التعامل مع الدليل. قالوا احنا بد ننظر في النص والمعنى والأثر والمراد، لأن الفقه، لأن الفقه حقيقة كما في اللغة هو إيه؟ إدراك مراد. أنا عايز بقى أشوف مراد النبي بيحرم عليا ولا بيقول لي احسم المادة ما تحطش إيدك، فهمت؟ فجاء الفقيه فنظر فقال لما لا يجعلني النبي أن أضع يدي في الإناء؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ ما إن كل الأحكام أو جل الأحكام إيه؟ معللة، قاعدة كلية، كل الأحكام أو جل الأحكام معللة، ما العلة؟ ما الحكمة الذي جعلني منعاً؟ لأنه مش هيمنعني إلا لإيه؟ حكمة، صح ولا لا؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ فيقول الإنسان ممتاز، أتمنى من الذي قال ممتاز، بحثت في النص لأن أنا عارف أن مضمون النص هيكون في العلة. قد قال لي النبي لا تبحث كثيرا، خد، لأنه لا يدري أين باتت. يعني ما لا يدري باتت؟ هو في واحد بينام في بورسعيد وإيده في اسكندرية، ها؟ أو هو بينام، في حد بينام تحت السرير وإيده فوق السرير، ها؟ لا، يبقى لازم أفهم كلام النبي، أين باتت يده؟ الشافعي طبعا أيضا فهمنا الوضع كما قال أخا، قال كانوا قد أباح لهم الشرع الاستجمار، والاستجمار يزيل العين لا يزيل الأثر، وهم ينامون بأريحية يتعرقون، ممكن يتعرقون الأثر إيش؟ قد يتحرك من مكان، قد إذا أصاب إذا 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 أصابه البلل على الأقل يكون رطبا، فإذا تحركت اليد يمكن اليد أن 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 أن, أن, أن تضرب ويعلق بها النجاسة التي لا ترى، لا ترى. فهنا احترازا، لأنك لو نزلت إيدك وفيها نجاسة ماذا تفعل في الماء يا حبيبي؟ فتنجسه. الشرع يقول لك أنت صلاتك عشان تكون صحيحة لازم الماء يكون إيه؟ طهور، لازم يكون طهور، طاهر. لا لا، احنا تقسيماتنا طاهر طهور، طهور طاهر، مفيش نجس، فطهور. فهنا منعك حتى لا تنجس الإيه؟ الماء. طب أنا الآن أنا بنام، طيب عندي احتمالات، احتمالات إن أنا بتعرق، أو احتمالات إن أنا نحيف ما بتعرقش، ما فيش غطاء عليا ما بتعرق، واحتمال ان ايدي تذهب واحتمال ايدي ثابته وانا نايم ما تذهبش، احتمال وارد ولا مش وارد؟ بالله اجيبوني، ها وارد. شوف بقى نظر الفقهاء، قالوا ما دام الاحتمال واردا فهو في حيز الظن لا غلبة الظن، فلما كان إصابة النجاسة باليد على الظن قلنا على الكراهة لأنها مظنونة. المحرم لما إيش يغلب الظن على الظن إن في نجاسة، ما في عندك احتمالية يقول لك احترم، أحسن لك احترم. فلذلك الفقهاء قالوا لا، وضع اليد على الكراهة ليس على التحريم. منين استنبطوها؟ أول حاجة من معرفة الحكم وعلة الحكم والنظر في وضع الحكم على وضع الصحيح. ده فقه الدليل اللي انتوا عايزينه. ده بقى بعد عناء وتعب وعمليات جراحية، 700 عملية جراحية عمل ما تدخل الى ان تتقن مثل ما فعل الفقهاء في هذا. من الامثلة ايضا ان ثراء الباب في الفقه مهم جدا. من الامثلة على ذلك ايضا هيكون سهل عليكم بقى، انتوا هتحلوه في هذا الباب. قال الله تعالى اقم الصلاة لذكري، وقال النبي لعمر بن حصين لما سأله عن بواسير قال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تعالى بقى أنا أريد فقيه من الإخوة يقف لي هنا، فضل يجي لي هنا فقيه من الإخوة يجي لي هنا، فضلوا تطبيق عملي. الحركة محرمة، الحركة محرمة، مش حد يريد يأتي هنا، ها امتناع الوجود. طالب فقه يأتي، طالب فقه يأتي لازم. طيب إذا كانت الحركة محرمة
بان على المعلم.
طيب بان على المعلم وأنا عند تحت كلام سيدي رضي الله عنك حبيب. أنت لا تفضل رضي الله عنك تفضل. أقول قال أقم الصلاة، وقال صل قائمة إن لم تستطع فعيش فقعد. فنقول الفقهية تعامل مع جزئيات وعنده إيه رصيد، رصيد اللي هو ايه قواعد الكلية اللي هو عملها له مين الأصول. شوف بقى بيتعب ازاي الفقيه، راح جاب من كل حتة. وطبعا بقى الحاجة الوحيدة اللي ما عملهاش فقهاء المتأخرين علم الحديث، ما راحوش يجيبوا حديث الحديث من بابه الصحيح ان هو على الإسناد والتصحيح. الشربيني انظر في كتابه المحتاج، انظر في كتاب الإقناع، استدلالات بالأحاديث الضعيفة. الجويني لا سيب الشربيني، أرقى راس موجودة من أرقى الرؤوس الموجودة في الشفايف نهاية المطلب انظر فيه، لن تجد فيه أمم أجزاء لا تجد فيه حديث واحد مذكور. ودي مشكلة، الفقيه بحق من أثقل من البابين. فهو بيأتي بالقاعدة الكلية يقول أقم صلي قائما، هذا أمر ظهر الأمر إيه الوجود صح كده. فيقول لكنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قائما فإن لم تستطع فعلى جم. فهنا الفقيه يقول للمريض الذي يأتيه الدوار إذا قام يقول له أنت لا يجب عليك القيام مع أن القيام ركن في الصلاة، صلي قائما. جابها منين؟ من الاستثناء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع، وهو لا يستطيع. طيب وهنا عندي قاعدة فقهية كلية ويعيش الأحكام على الاستطاع المشاقة تجلبه أساسي. إمامنا الشافعي مش قاوش قال إذا ضاق الأمر تسع، فالضاق بالدوخ يتسع اجلس، لا لا هو جالس بدوخ يتسع أكثر صلي نائم مضجعا على ذلك. ده فعل الفقيه، وعندنا أدلة كثير في هذا الباب. دي مسألة فقط التعريف بإيش بالفقه، ده العنوان، بقي الدليل دليل بقى يأتي مرة تانية، لكن لازم أرسم الإخوة عشان تتدرب في هذا الباب. الألم بس
فضل اسمه.
أنا أشكر فضلك، أنا خطي وحش جدا وخط ابن تيمية وحش جدا وخط الحافظ ابن حجر وحش جدا. كان الدكتور مسلم يقول لي ابن حجر كأنه غرس القلم وماشي بيه ما بيرفعوش هو بيكتب، فدي معناه ان انت مش عارف تقرا في حال من الاحوال. كان اخويا بيتكلم عن المخطوطات، كان اسوء حاجه عندي ان يحط لي مخطوطه يقول لي اشتغل. حقيقه كان بيجيبوا كعب كوبايه عشان ينظروا، كان في اخ هندي الله يحفظه كان شغال طبعا مع فضيله الشيخ شيخنا ايضا محفوظ الرحمن
اللي محقق كتاب العلل الدرقنيه تعرفونه وحققه لغايه انس بس، وبعد اخوه طلب من طلبه العلم حقق بعدها على ثلاثه من الصحابه ووقف على كده. العلل الدرقنيه ده كتاب ده الماس خالص. الشيخ مش محمود الرحمن كان معه اخ هندي بيمسك المخطوطه حضرتك كانها رسوم على الحيطه خمس دقايق ويكتب وانسخرت. ودي انا في قلت له انت شيطان في ايه بيجي منين؟ لكن سبحان الله برضو الفقه نعمه. لكن عامه محدش ينتقدني في سوء خطي، اكتب ولا ما اكتبش.
شوف لو ما في علم فيه تصور لن يقوى. انا اقول للاخوه كل علم يطلب فيه التصور الا الاعتقاد. يعني لما تعتقد ان الله ينزل ما تخليش التصور تفيد، لان نزول الله نزول حقيقي يليق بجلاله وكماله لكن بلا شك بلا شك. هيبقى عندي هنا الفقه وعندي هنا الدليل. طب نبدا بالدليل، احنا ما شرحناهوش عشان تتصوروا ان انا شرحت الدليل. هاتيك هنا اثر ونظر ثم دليل اخرى هنا بسهم ياتي على سهمين متفق عليه مختلف فيه. خطي حدش يتكلم خالص هذا التصور تفهمه تنزل فيه بالدليل نبين ما فيه. الفقه نقولنا الفقه هيكون تعريفه لغه اصطلاحا عمل فقيه. انت طبعا فيه لم نمت كل اللي احنا اتكلمنا عنه صح؟ في الفروع اللي انا دخلت فيها ادخلك في الفروع، بس هي الامثله اغناك في هذا. فهمتم؟ يبقى فقه هيبقى تعريف اللغه هو اصطلاحا وعمل الفقيه. ده كده عشان انا دي عايزها ضروري اخراج المقلد لا هو فقيه ولا له في الفقه. ده رجل حمل إربة عايز يوصلها وتوصل بقى توصل تموت توصل تتقطع ملاقيش مالوش غير ما عندوش غير كده. عشان كده انت اصلا لما تكون صادق في نصرة الأمة تقول اريد ان اخرج طلبة العلم فقيه حقا يجتهد. وشروط المجتهد سأبينها بكلام الشافعي الزاما للي وضعوا شروطه وصلت لغايه نهر المسيسيبي في هذا الباب. فاذا هذا اخراج المقلد. لا لا ليس له نصيب في الفقه. المقلد ليس له نصيب في الفقه. هذا الرسم في هذا الباب. وتعرف ده اسمه كما قال الشافعي من اراد ان ينبل قدره فعليه بالفقه. وانا ارى انه لا يتقن الفقه الا رقيق المشاعر، لا يتقن صدقوني ده حتى في القصاص لا يمكن يتقن. وابرع من يتغزل هو الفقيه، لكنه مشكلته مشكله ملوش صدق. يعني الفقير لما بيتغزل ليس له صدق. فهمتم ما فهمتوش، لكنه ده المثال فيه قتل. المثال ده لا يكون الا عندما تتغزل بس. لكنه حقا الفقه لا يتقنه الا رقيق المشاعر مرق طبعا ونبل قدره يستطيع ان يغوص ويبقى. لان دي مساله اسمها نعومه النظر. ونعومه النظر لا تاتي على شخصيه صلبه ماشي، لابد ان تكون كالحرير تدخل بانسيابيه لتستطيع ان تعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم. لان الفقه اصلا هو الوصول الى مراد المتكلم. انت شيخ لك ضوابط وقواعد بتلف عليها لتصل الى المراد. مفهوم هذا التصور؟ وان شاء الله ياتي بعد ذلك الاتمام. وكما قلت لن يكون فقه الدليل الا بالتعريش على اصول المذاهب التي تبين لك كيف تتعامل مع الدليل.
أشكر فضلك على
خير. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.